الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، كيف؟ وما زلنا مع جزئها الأول، والذي هو بعنوان كيف أصلي. وهذا هو اللقاء 15. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Und wir haben angefangen mit dem Vortrag Wie bete ich? Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 15. Nein.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث خلاد بن رافع رضي الله عنه أرضاه، المسيء في صلاته، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد النبي عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى كما كان يصلي، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكرر ذلك ثلاثا، ثم قال: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن. في رواية: وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأه بالوضوء لأنه شرط صحة للصلاة، والذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. ولذلك في أكثر من رواية في الصحيح أن النبي علمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك بدأنا بالوضوء، تكلمنا عن فضله وعن حكمه وعن صفة وضوء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم انتقلنا إلى الغسل والأحكام المتعلقة به، ثم تكلمنا عن التيمم والأحكام المتعلقة به. ثم تكلمنا عن المسح على الخفين أو الجوربين والأحكام المتعلقة بالمسح. ثم شرعنا في الحديث عن هذه الفريضة العظيمة الصلاة، كيف أصلي؟ تكلمنا عن فضلها وعن حكمها، وبدأنا نقف أمام شرائطها أي شروط الصحة التي تسبق الصلاة، وعلمنا أن للصلاة 9 شروط. 9 شروط: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث التمييز، الرابع رفع الحدث، الخامس إزالة النجاسة، السادس ستر العورة، السابع دخول الوقت، الثامن استقبال القبلة، التاسع النية. فرغنا من 6 شروط وفي هذا اللقاء مع الشرط السابع هو دخول الوقت كشرط من شروط صحة الصلاة، هذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung des schlecht betenden Khalad ibn Rafi' radiallahu an Abi Huraira radiallahu an erzählt, dass eines Tages ein Mann in die Moschee des Propheten gekommen ist. Er hat 2 Rakat gebetet und daraufhin ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihn begrüßt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihn, begrüßte ihn und sagte: Erja, kehre zurück. Fasalli und bete, fa'innaka lam tusalli, du hast nicht gebetet. Der Mann kehrte zurück, betete wieder und das 3-mal und der Prophet sagt 3-mal, du hast nicht richtig gebetet, geh und bete nochmal, bis der Mann letztendlich sagte, Ya Rasulallah, o Prophet, hadihi salati, das ist mein Gebet, la uhsinu ghayraha, ich kann es nicht besser machen, fa'allimni, bring es mir bei. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht und sagte, wenn du beten willst, dann verrichte zunächst einmal die Gebetswaschung. Und dann richte dich nach der Qibla, nach der Gebetsrichtung, takabbir. Sag Allahu Akbar und lese von Ummul Kitab al-Fatiha und das, was du vom Koran auswendig gelernt hast. Und wenn du nichts auswendig gelernt hast, takabbir, Allahu Akbar, halil. Und sag Alhamdulillah. Diese 3 Arten kannst du ebenfalls im Gebet als Ersatz, wenn du kein Koran auswendig kannst. Daraufhin mach den Ruku', bis du die Ruhe gefunden hast und hebe dich vom Ruku' ab, bis du gerade stehst. Dann mach die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast und sitze daraufhin, bis du gerade gesessen hast und dann wieder den Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast und das machst du in deinem Gebet komplett. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit der Gebetswaschung angefangen, aus dem Grund, weil die Gebetswaschung eine Bedingung für die Gültigkeit des Gebets und deshalb haben wir anfangs mit der Gebetswaschung angefangen zu erklären und zu beschreiben und die Art oder Sifat, die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gebetswaschung verrichtet hat. Daraufhin gingen wir zum Al-Rusl, die komplette Reinigung. Wir haben über ihre Urteile gesprochen und daraufhin den Tayammum und die Urteile, die damit gebunden sind oder verbunden sind. Und danach daraufhin das Al-Mash ala Al-Khufayn, das Wischen, Waschen, nein, das Wischen, genau, das Wischen über die Socken. Und dann haben wir angefangen, über das Gebet zu sprechen. Wir haben über die Vorzüge des Gebets gesprochen und beschrieben. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, über die Bedingungen des Gebets, die Bedingungen für die Gültigkeit, dass das Gebet richtig ist, gesprochen. Wir sagten, es gibt 9 Bedingungen. Wir haben die ersten 6 bereits erklärt, nämlich die erste ist Al-Islam, die zweite ist der Verstand, Al-Aql, dritte ist Al-Tamyiz, dass das Kind anfängt zu verstehen, zu begreifen. Und der vierte Punkt ist Raful Hadas, das ist die Gebetswaschung. Das fünfte ist Isalatun Najasa, das ist die Verunreinigung zu entfernen. Sechste ist Satrul Awra, das ist die Blöße zu bedecken. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir den siebten Punkt oder die siebte Bedingung beschreiben. Und das ist Dukhulu al-Waqt, das Eintreten der Gebetszeiten.
من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها إلا في الصلوات التي يباح الجمع بينها عند الحاجة، وهو جمع التقديم، كصلاة العصر تصلى في وقت الظهر، وكصلاة العشاء تصلى في وقت المغرب عند الجمع. أهلا أهلا أهلا، ازيك يا سلمى؟ كيف حالك؟ اهلا يا زينب، كيف الحال؟ مرحبا، وي جيتس خلاص، جوت خلاص، كلا يا انت بخير، بارك الله فيك. يلا، اذا من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا في الصلوات التي يباح فيها الجمع، جمع التقديم، فتصلى العصر في وقت الظهر عند الجمع، وكذلك العشاء عند وقت المغرب. دليل دخول الوقت كشرط من شروط صحة الصلاة، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فده بيدل على أن الصلاة لها وقت محدد. والآية في سورة النساء 103. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا السنة النبوية بينت شرط دخول الوقت في الصلاة، ففي الحديث الذي نزل فيه جبريل عليه الصلاة والتسليم يعلم النبي الصلاة، كان ينزل في وقت الظهر فيصلي به الظهر في أول الوقت، ثم يأتيه قبيل العصر بقليل فيصلي به الظهر مرة ثانية، كذلك في وقت العصر يصلي به العصر في الوقت، ثم يأتيه قبيل المغرب بقليل فيصلي به العصر مرة ثانية، وكذلك المغرب في أول وقتها وفي نهاية وقتها. وفي آخر الحديث بعد أن علم النبي كيف يصلي، قال جبريل عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين، والوقت فيما بين هذين الوقتين. يعني الصلوات لها وقت محدد، فمثلا صلاة الظهر من زوال الشمس وتمتد حتى قبيل العصر بإدراك ركعة تامة، فده اسمه وقت صلاة الظهر. طبعا وقت الفضيلة أول الوقت، وفي وقت اضطرار اللي هو قبيل العصر بما يعادل ركعة تامة، فقد أدركت الصلاة. للحديث: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. فاللي بيدرك ركعة تامة قبل خروج الوقت، أي وقت الصلاة، فقد أدرك الصلاة، وده بنسميه الوقت الموسع. يعني مثلا لو صلاة الظهر يؤذن للظهر الساعة الواحدة مثلا، وصلاة العصر يؤذن للعصر الساعة السادسة مثلا، يبقى من الساعة واحدة وقت الفضيلة لصلاة الظهر، وعند الحر يسن الإبراد، يعني تأخر الإقامة حتى يتم الإبراد، يعني الحر يخف. طبعا في ظل وجود المكيفات اللي انتوا بتسموها بالألماني الكليمة، والمراوح اللي البعض بيسميها الفريرة، تمام، يبقى العلة انتفت، يبقى سنة الإبراد هنا غير مطلوبة. ليه؟ لأن النبي قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. طيب الآن في المساجد، جل مساجدنا حتى في دول الإسلام فيها مكيفات، في مراوح، فبالتالي لا يكون الإبراد، لأن العلة انتفت. إنما يكون الإبراد في البلاد الحارة جدا، والمساجد ما فيش فيها لا مكيفات ولا مراوح. أحيانا تبقى في السفر على الطرق بيكون في مصليات لكن غير مهيئة، مكان فقط للصلاة، يعني لا في مروحة لا في تكييف، والجو حر جدا. فالسنة هنا الإبراد، يعني إذا كان الظهر بيأذن الساعة 1 تنتظر أنت مثلا الساعة 2، يكون حدة الشمس والحرارة خفت. أما في وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة زي المكيفات والمراوح خلاص ما في إبراد، يبقى وقت الفضيلة بمجرد ما يأذن المؤذن بتركع السنة القبلية، تنتظر اجتماع الناس ثم تقيم الصلاة. ويمتد الوقت حتى قبيل صلاة العصر بموعد الركعة تامة، وده اسمه وقت الاضطرار بقى. يعني مثلا الإنسان انشغل نسي، فعنده وقت الظهر ممتد حتى قبيل العصر ايش بركعة، نام عن الصلاة ليس في النوم تفريط، قام قبيل العصر بميعاد ال10 دقايق، إن أدركت ركعة كاملة خلاص في الوقت. وحتى إن خرج وقت الظهر لنوم فلا تفريط، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وده ينطبق على جميع الصلوات، حتى صلاة العشاء ليها وقت فضيلة في وقت اضطرار، الفضيلة مع أول الوقت، ويمتد حتى نصف الليل إن أخر الإمام في جماعة المسجد، ودي سنة، لولا أن أشق على أمتي لا أخرت الصلاة إلى نصف الليل. وقت الاضطرار حتى قبيل الفجر الصادق بما يعادل ركعة تامة. إن البعض يقول لك لا ده لغاية نص الليل، هذا كلام لا دليل عليه. الحديث وبين الوقتين صلاة، بين الوقتين. طيب العشاء الوقت اللي بعدها فين؟ صلاة الفجر، فامتد حتى الفجر للاضطرار، وهكذا. إذن من الحديث ومن الآية يتضح لنا أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. يبقى في صلوات لا يجوز أن تصلى قبل وقتها ولو بلحظة، منها صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة المغرب. ما ينفعش بحال إن أنا أصلي الفجر قبل وقت الفجر بدقيقة، يعني إذا كان التوقيت أن الفجر على الساعة مثلا 4، ما ينفعش تصلي 4 إلا دقيقة، ما ينفعش، لأن الوقت لم يدخل بعد، لابد أن تنضبط بدخول شرط صحة. كذلك الظهر بيؤذن له الساعة 1، ما ينفعش 12 و 9 و 50 دقيقة، ما ينفعش، بطل الصلاة. ليه؟ لأن دخول الوقت شرط صحة. وده الخلاف الكبير بين العلماء في قضية صلاة الجمعة، هل يجوز أن تصلى قبل الزوال؟ الذين أجازوا إيه؟ أجازوا الخطبة فقط قبل الزوال، لكن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال. يعني إذا كان مضطر يخطب مثلا الظهر بيؤذن له الساعة 1، زي دول الغرب أحيانا بيبقى عندهم ضغوط فلازم يعمل أكثر من جمعة في يوم الجمعة لكثرة الأعداد ولضيق المكان، والمسجد مثلا يكون مسجد وحيدا في المدينة للضرورة. فكانوا بيسألوا في دولة من دول أوروبا، يعني هل يجوز الإمام بيصعد المنبر الساعة 12:30؟ نقول إذا كانت الخطبة بتتعدى الواحدة ماشي، يعني 12:30 بيخطب لغاية ما يدخل وقت إيش؟ الظهر، فينزل يصلي لا حرج. المهم صلاة الجمعة تكون في وقت إيه؟ في الزوال. إنما الخطبة لا بأس أن تتقدم، خطبة لا بأس إيه؟ أن تتقدم، بحيث لما يفرغ من خطبته يكون دخل وقت الصلاة، وقت الصلاة. وطبعا وقت الجمعة ممتد حتى غروب الشمس، حتى قبيل الغروب، يعني بيبدأ من الزوال لفعل النبي ويمتد حتى قبيل إيه؟ غروب الشمس. فإذا دخول الوقت شرط من شروط الصحة، ولذلك جاء أيضا في قول الله تعالى في سورة الإسراء الآية 78 قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. جمعت الآية الخمس أوقات، اللي يقول لك القرآن ما فيش فيه تحديد لأوقات الصلوات الخمس، الجماعة العلمانية بقى والأذيال بتاعتهم اللي بينكروا السنن وبينكروا الإسلام، يعني عايزين يهدموا الإسلام، يقعد يتشدق ويتنطع ويكشف عورة جهله، يقول لك ما فيش. لا ما فيش، أنت ما بتفهمش، هي دي مشكلتك. أنت لو بتفهم مش هتقول ما فيش. نص الآية: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ودلوك الشمس يشمل وقتين، الظهر والعصر. قال إلى غسق الليل، يشمل وقتين اللي هما العشاءين، المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، أدي وقت الفجر. يبقى الآية جمعت لنا الأوقات الخمسة للصلاة. إنما طبعا القرآن يحتاج إلى أصحاب فهم، يعني ليس كل أحد يحسن التعامل مع القرآن، لابد أن يكون مؤهلا ومن أهل التخصص، مش مذيع فاسق بحملتين يقول لك اتكلم في القرآن. طب وانت مالك؟ خليك في الفسق والفجور بتاعك، انت مالك ومال القرآن؟ دي مصيبة خطيرة جدا. وهكذا مغني يتكلم عن القرآن، راقصة تيجي تتكلم عن الإسلام، يا أختي يا رقاصة انت مالك ومال القرآن؟ خليكي في الرقص، اتغني ما دام انت بتحب الرقص، خليكي في الرقص بتاعك والفجور والفسق، مالكيش دعوة بالإسلام. الإسلام له رجاله، له علماء، له أهل تخصص. إنما إزاي لازم، لا أنا لازم أتكلم عن الدين. وبيقول لك مفيش حجاب، الأخت الممثلة، لأن الحجاب طبعا هيعطل البيزنس بتاعها، أكل عيشها يا جماعة. دي هي عشان تمثل لازم تكون عريانة، وأنت تقول الحجاب؟ لا مفيش حجاب بقى، هي عايزة ترضي ضميرها اللي بينقح عليها أحيانا، إذا كان ليها ضمير يعني بينقح، فتعمل ايه؟ تنكر الاسلام وتدعي الفهم، وهي من اهل الغباء. فالقران يا اخوه يحتاج الى تخصص، يحتاج الى اهل علم يتخصصون في اللغه العربيه بقواعدها واصولها، يتخصصون في قواعد الفهم من اصول فقه، من قواعد قران. يبقى العلم بالناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، ده علم وتخصص. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب. يبقى العلم تخصص. وأفرد أمتي أسامة زيد بن ثابت. وقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأنت يا أبا بكر الصديق، وأنت يا عمر الفاروق. تخصصات يا جماعة، إسلامنا دين تخصص، ليس كل من هب ودب يتكلم عن الإسلام أو يتكلم عن القرآن أو يتكلم عن السنة. نعم.
Das Eintreten der Zeit, meine lieben Geschwister, ist eine Bedingung, das Gebet gültig ist. Man darf nicht in einer Zeit beten, bevor das Gebet eingetreten ist. Außer bei den Gebeten, die man zusammen beten kann. Zum Beispiel das Asr-Gebet und das Dhuhr-Gebet. Man kann das Asr-Gebet vor dem Eintreten der Zeit mit dem Dhuhr-Gebet zusammen beten. Oder das Isha-Gebet, das kann man ebenfalls vor dem Eintreten oder Betreten der Zeit nach dem Maghrib-Gebet beten. Das sind die einzigen Gebete, die man vorher beten darf. Und der Beweis dafür ist die Aussage von Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran. Er sagt: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Und das ist eine Aussage von Allah Azza wa Jal. Das heißt, die Zeit, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in der Überlieferung gesagt hat, Jibril alaihi salam kam stets hinunter zu ihm und hat mit ihm das Dhuhr-Gebet beim Betreten oder Eintreten der Zeit gebetet. Das ist die erste Zeit, beim Betreten der Zeit, Eintreten der Zeit. Und danach kam er wieder runter, kurz bevor das Asr-Gebet angetreten ist. Das heißt, es gibt ein Intervall. Das Intervall fängt an beim Eintreten der Zeit des Dhuhrs, sagen wir mal vielleicht 13 Uhr. Und die Zeit geht.
كلهم بايسبيل
Na,
سنه ولا غير وقت الظهر ولا ايه
لا, ist nur ein Beispiel.
يا
13 Uhr nur ein Beispiel. 13 Uhr, das Dhuhr-Gebet, die erste Zeit, die angetreten ist. Und diese Zeit ist die wünschenswertere Zeit. Oder dort ist der Vorzug. Man sollte besser in dieser Zeit direkt beten. Aber man kann auch in einem Intervall beten, nämlich ab diesem Zeitpunkt bis ganz kurz vor dem Asr-Gebet. Wenn das Asr-Gebet zum Beispiel um 18 Uhr ist, dann hat man Zeit bis einer Raka'a vor dem Asr-Gebet. Kann man das Dhuhr-Gebet noch beten? Und das ist die Zeit der Not, wenn man vielleicht vergessen hat oder beschäftigt war
Oder schläft.
oder geschlafen hat. Das sind alles Gründe, dass man in diese Zeit der Not gerät im Endeffekt. Es gibt auch eine andere Zeit, wenn ihr es mal gehört habt, es gab ja vor kurzem eine Frage beim Sheikh während dem Dars, nämlich Salat al-Waqt al-Ibrad. Das heißt, Al-Ibrad ist Zeit des Klimatisierens oder die Zeit, wo es nicht so heiß ist. Und diese Zeit, man sagt ja, das Dhuhr-Gebet, die Sonne ist stark, es ist heiß, dann sagt man, lass das Gebet erst später beten, wenn die Sonne ein wenig runtergegangen ist, dass man ein bisschen kälter geworden ist oder kühler geworden ist. Das heißt Al-Ibrad. Aber da wir aktuell Klimas haben, wir haben, wie der Sheikh Hafidhullah gesagt
Amen.
hat, Verfährer, Ventilatoren kann man verwenden. Dann sagt man,
اسمها ايه بالدويتش؟ روح هذه.
Ventilator.
دوت يا
Ventilatoren. Deswegen, die Regel lautet dann, der Grund dafür, Al-Illa, ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, diese Sunna ist auch nicht mehr notwendig. Deshalb ist diese Zeit eigentlich. Sollte nicht vorhanden sein, sollte man nicht als Sunna betrachten, weil wir bereits Klimatisierung
وأكد على
haben.
دليل أنا أعرف أخ الله يصلح حاله
Amen.
كان يجي في صلاة الظهر في بلادنا مش هنا طبعا ويتعمد يقيم بعد ساعة المروحة اللي في المسجد والله يا أخويا تطيرك من الهواء مراوح إيه المسجد فيجي 50 مروحة مسجد كبير تقعد تضحك يا أخي أقم الصلاة الإبراد كتك القيبة إحنا برد إحنا متلجين المراوح تلجتنا أنت ما بتفهمش الإبراد إبراد إيه أنت عايز التسخين بقى مش عايز الإبراد
Er hat gerade eine Geschichte oder von einem Bruder erzählt, möge Allah soll ihn recht leiten, natürlich in arabischen Land Ägypten hier gesehen.
وده اللي بياخد النصوص بلا علم وبلا فهم
Das ist derjenige, der die Auszüge der Religion nimmt, ohne es zu verstehen. Er sitzt in der Moschee und er betet aber nicht in der Dortzeit mit den Leuten, sondern er wartet extra eine Stunde und betet dann allein. Dann sagt man zu ihm, warum betest du nicht? Er sagt, Al-Ibrad. Das heißt, ich will die Sunna befolgen. Aber in dieser Moschee gibt es Klimaanlagen. Ihr kennt es ja bestimmt in Saudi-Arabien. Es ist draußen, es ist 50 Grad und drin ist minus 1 Grad. Also, es ist extrem kalt. Da sagt der Schier, der braucht kein Ibrat. Also Kälte, der braucht eigentlich jemand, der ihn aufheizt. Aber das ist, wie der Schier gerade gesagt hat, Hafidhullah,
Amen.
er ist jemand, der einfach die Auszüge nimmt,
لوم الحكم يدور مع
ohne
علته وجودا
Verständnis.
وعدما
Ein Urteil sollte immer mitgenommen werden mit dem Grund. Und wenn der Grund nicht vorhanden ist, gilt das Urteil auch nicht mehr. Genau, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Genau, ich sage, und es gibt nur drei Gebete, die man niemals vorher beten darf. Nicht mal einen Augenblick darf man das Gebet vorher beten. Einmal das Fajr-Gebet. Das muss ab dem Betreten oder Eintreten der Zeit sollte man das Gebet beten. Das Dhuhr-Gebet, das muss man erst beten, wenn die Zeit eingetreten ist. Und das Maghrib-Gebet. Und das Freitagsgebet, man darf eigentlich, also nicht eigentlich, man darf auch nicht das Gebet vorher beten, aber man kann die Khutba vorziehen. Die Khutba kann man vorziehen. Wenn das Dhuhr-Gebet zum Beispiel um 1 Uhr ist, dann kann man die Khutba bereits um 12:30 Uhr anfangen und die ist dann fertig, wenn die Zeit bereits eingetreten ist und dann kann man direkt Dhuhr beten. Und natürlich weiß man, dass das Freitagsgebet eigentlich vom Dhuhr-Gebet bis kurz vor Sonnenuntergang gilt oder gültig ist. Und die Zeiten des Gebetes oder der Gebete wird ebenfalls im Heiligen Koran erwähnt, für diejenigen, die den Koran lesen und auch verstehen. Allah Azza wa Jal sagt mal im Koran: Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Beim Neigen der Sonne, hier ist ebenfalls das Dhuhr-Gebet und das Asr-Gebet damit gemeint. Bis zum Dunkel der Nacht. Hier sind das Maghrib-Gebet und das Isha-Gebet. Und auch die Koranlesung der Morgendämmerung. Und hier ist das Fajr-Gebet.
طبعا عايز انبه على امر مهم في قضيه هؤلاء الاعلاميون، في قضيه هؤلاء الاعلاميين الفسقه اللي دايما بيحاولوا يخوضوا في القران والسنه لابطال الاسلام. انا بقول دايما هذه الاعمال لله الحمد والمنه لا اثر لها على ارض الواقع، بمعنى ويكلم نفسه، هو مريض وبيعتقد أن كلامه يؤثر في الناس. الناس بالفطرة يعلمون فسقهم، حتى الناس البسطاء. ذكرني هذا بأحد القساوسة الذين دخلوا الإسلام في مصر عندنا، فكان كتب في مذكراته قصصا عجيبة عن المسلمين، وبيتكلم عن أسباب دخوله الإسلام، يعني ليه دخل الإسلام هذا الرجل، وكان قصة كبيرا يعني. فكان يحكي موقفا أنه كان في إرسالية اللي بيسموه هم التبشير، والتبشير خطأ طبعا، هي التنصير، لأن التبشير وظيفة الإسلام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالتبشير يكون بالحق مش بالباطل. فهذه إرساليات تنصيرية في أفريقيا، فيقول أنفقنا أموالا طائلة على قرية من القرى حتى دخلوا جميعا النصرانية. طبعا الفترة دي بيقول لك كان كلفنا الفرد الواحد فقط قريب من 35,000 جنيه مصري. الكلام ده من أكتر مثلا من 30 سنة، يعني مبلغ طائل. تخيل بقى قرية بأسرها، شوف كيف ينفقون الأموال. يقول وقعدنا نعلمهم إزاي يصلوا وإزاي يعملوا، يجي شهرين ثلاثة، وبعدين لما انتهت بقى فترة إقامتنا فعايزين نسألهم محتاجين إيه تاني، فبقول جمعنا أهل القرية كلها. طبعا يا جماعة الحمد لله كذا كذا وبيته كذا والرب يسوع راضي عنكم ومش عارف ايه، هل ليكم بقى طلب اخير قبل ما نمشي؟ كلهم قالوا عايزين نحج. عايزين نروح نحج. قال لك الناس دي غريبة جدا، بقى لنا شهرين بندفع فلوس وبنلبس ونأكل وعمالين نعلم، قالوا في الاخر عايزين يحجوا مكة. فده كان موقف. بقول لك بقى موقف آخر مع واحد من السودان، اشتغلوا عليه لما تنصر، كان فقير جدا ينفقوا الأموال وكذا وكذا، ويقول بعد ما أنفقنا عليه تمام التمام، فقلنا له يجي معانا بقى زيارة لمصر كده، ناخده معانا نفسحه وكذا ونوديه الكاتدرائية والأديرة فبقول بالفعل خدناه، وإحنا راكبين القطار في مرة وهو معانا، فطبعا عاملين جايبين له كابينة ومش عارف القطار بتاع نوم يعني حاجة 5 نجوم. فيقول فاحنا بنطمئن عليه من ان لاخر، فدخلت لقيته بيصلي صلاه المسلمين. بعد ما ادينا له اموال طائله، فبقول لك انتظرت لما خلص، قلت له فلان انا مدي لك كذا وكذا وكذا ازاي؟ قال لهم لا. انت اديتوني عشان الجسد، فانتم ملكتم جسدي، انما قلبي ملك لله وحده، انا عشان دول الحاجه فقط، فقير ما عندي. فيقول لك يا اخي الناس دي عجيبه، حتى الناس الجهله اللي عارفين ما فيش عارفين يا اخي، سبحان الله. فيقول لك من اجل ذلك دخلت الاسلام. فانا بقول دايما كده بقى ابو حملات واخواته والشله اياها دي بقى اللي عمالين ليل ونهار يهدموا في ثوابت الدين، نقول لا تحزنوا فالاسلام محفوظ، لان الله تعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وفي الغالب لا يسمع لهم إلا من كان على شاكلتين فقط، مريض القلب التعيس زي ما انتوا تقولوا البليد، أهل المولى البليد، هم دول البلدة اللي لا دين ولا خلق ولا شيء، همهم الدنيا وفقط. نسأل الله السلام. نعم يا ولدي.
Der Sheikh Hafidhullah hat gerade erzählt und gesagt, dass diese Leute, die die Religion zerstören wollen, die können sagen, was sie wollen, subhanallah. Einfachste Menschen, die nichts verstehen, einfach die Analphabeten. Trotzdem haben sie die Religion in ihrer natürlichen Veranlagung, in ihrem Herzen drin. Du kannst machen, was du willst, aber die werden trotzdem die Verbindung zu Allah Azza aufrechterhalten. Er erzählt gerade eine Geschichte von einem Christen, einem Mönch, sagen wir mal, oder Pfarrer in Ägypten, der den Islam betreten hat oder konvertiert ist. Er sagt, Subhanallah, wir haben früher so viel Geld ausgegeben in einem Volk in Afrika, damit wir sie missionieren, damit sie Christen werden sollen. Wir haben ihnen gegeben, Schulen gebaut und Essen und Kleidung und alles. Und wir haben den Islam beigebracht und die waren immer in Predigten da gewesen. Und ganz am Ende, als wir nach mehrerer Zeit irgendwie fertig zu scheinen sein, fragten wir sie, welchen Wunsch habt ihr jetzt? Was wollt ihr machen? Sagen, wir wollen Pilgerfahrt machen. Das heißt, obwohl sie ihnen so viel Geld gegeben haben, so viel beigebracht haben, so viel Schulen irgendwie geschult haben, und trotzdem ist diese Religion, der Islam, in ihrem Herzen geblieben und am Ende wollten sie nur Pilgerfahrt machen. Genauso die Geschichte eines Händlers, dem genauso viel Geld gegeben worden ist und unterstützt worden ist und egal was, nur damit er quasi auch den Christentum annimmt. Und eines Tages sind sie gereist in einem Zug und der hat den Fünf-Sterne-Zug bekommen. Du kennst ja die ganzen Züge mit einer Kabine, mit Betten, als andere. Und eines Tages, oder an diesem einen Tag, wo die auf der Reise waren, ist er kurz eingetreten, der Mann, der Christ, und hat gesehen, er betet gerade. Ich sage, Subhanallah, was machst du nur da? Wieso bittest du für den Islam oder die Religion des Islams? Er sagte, warte, was sagt er überhaupt? Ah, er sagte, ihr habt meinen Körper gekauft, aber mein Herz gehört Allah Azza. Ich habe nichts, ich arbeite nicht, meine Familie ist arm, ich habe das Geld angenommen, aber mein Herz bleibt verbunden mit Allah Azza. Und deswegen sagen wir, La tahzanu, seid nicht traurig, fal Islam mahfuz. Die Religion ist geschützt von Allah Azza. Inna nahnu, wir, nazzalna al-dhikra, wir haben den Koran herabgesandt, wa inna lahu lahafidhun, und wir werden ihn beschützen.
الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وقبلتنا هي بيت الله الحرم. لمن داخل مكة يبقى القبلة عين الكعبة، عين البيت. لمن خارج مكة يبقى الجهة، يبقى الجهة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الآية 144 سورة البقرة. فالآية دليل على أن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا لعاجز، واحد مريض عاجز عن الحركة وممنوع من الحركة للعلة والمرض وهو على غير القبلة وحضرة الصلاة، فأينما تولوا فثم وجه الله. تسقط عنه القبلة للعذر، للمرض، أو لمسافر لا يعرف القبلة واجتهد وصلى، فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن علم بخطأ قبلته أثناء صلاته تحول للقبلة الصحيحة، فإن انتهت صلاته فصلاته صحيحة ولا إعادة، حتى وإن صلى على غير قبلة، لأنه صلى عن اجتهاد، إلا أن يكون في البيئة أناس من أهلها فلابد أن يسألهم عن القبلة ولا يجتهد هنا. ليه؟ لأن البيئة فيها أناس، اسألهم، ما تجتهدش من نفسك، اسأل أهل الحي، يا جماعة فين القبلة كده، مثلا في مشفى أو في كده، بتسأل يا جماعة القبلة فين هنا، وهكذا. لم تجد من تسأله وأنت لا تعرف القبلة وما عندكش الأدوات الحديثة اللي توجهك للقبلة، الآن الحمد لله الهواتف فيها القبلة وفيها البوصلة وفيها وفيها. طب ما عنديش ده كله، في ناس لسه عندها التليفون أبو زراير بتاع زمان، عارفينه، اللي بيصور ولا بيتصور. طب ده هيعمل إيه؟ ما يجيبش قبلة ده، فده يجتهد، ده إيه؟ يجتهد. إذن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا لعاجز أو معذور.
Die achte Bedingung ist Iqbal al-Qibla, die Gebetsrichtung sich zuwenden. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte, wo immer ihr seid. Wendet eure Gesichter in ihrer Richtung. Das ist die Aussage von Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran. Außer jemand, der krank ist, der nicht in der Lage ist, sich zu bewegen, der kann natürlich beten in jeder Richtung, die er will. Denn hier sagt man, egal wo ihr euch wendet, dort findet ihr oder dort ist das Gesicht Allah Azzawajal. Und wenn jemand sich Mühe gibt, er ist irgendwo in einem Ort auf der Welt, weiß nicht, wo die Qibla ist, er gibt sich Mühe, guckt nach oben, schaut, fragt, dünkt und richtet sich in eine Richtung, betet und während dem Gebet merkt er, oh, ist die falsche Qibla, dann kann er währenddessen die Qibla verändern. Das Gebet ist trotzdem gültig und er muss nichts wiederholen. Aber man muss sich Mühe geben und nach der Qibla suchen. Natürlich, wir haben Alhamdulillah aktuell viele Handys und Kompasse. Es gibt Leute, die haben echt einen Kompass dabei und kann direkt Qibla festlegen.
الشرط التاسع والأخير من شروط صحة الصلاة النية. فمن شروط الصلاة النية، والنية هي القصد ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، فالتلفظ بالنية بدعة، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن النية شرط من شروط صحة الصلاة، وتكون في القلب. حضرتك وانت قايم بتتوضى عشان تصلي الظهر، هذه نية. حضرتك وانت خارج من البيت للمسجد، هذه نية. فلا تفعل كما يفعل الجاهل اللي يقف في الصف يقول: نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرض، ناقص يقول خلف الشيخ سيد عبد العاطي في مسجد السنة في زول صبخ، وعلى حسب التوقيت المحلي لإقليم الزرلند. يا ابن الله يصلح حالك. فالنية محلها القلب. إذن قيامك للصلاة نية، قيامك للوضوء نية، وهكذا. نعم.
Die neunte Bedingung ist die Absicht an Niyya, wa mahalluha al-qalb, und ihr Ort ist das Herz und es ist verboten, von dieser oder mit dieser Absicht auszusprechen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, innamal a'malu binniyat, jeder Tat hat eine entsprechende Absicht, wa innamal likulli imrin ma nawa, und jeder Mensch hat ja eine gewisse Absicht, die er beabsichtigt. Genau. Und diese Absicht wird nicht gesprochen, sondern sie wird vom Herzen aus getan. Wenn ich jetzt zum Gebetsvorstellung gehen will und mache die für das Dorfgebet, da an sich die Absicht, das zu machen, reicht vollkommen aus. Ich muss nicht sagen, ich gehe jetzt Wudu machen für das Dorfgebet. Oder wie der Schirka gesagt hat, ich bete gerade hier hinter dem Imam. Dann sage ich, ich stehe kurz und sage, ich bete gerade das Dorfgebet hinter dem Sheikh Sayyid Hafizahullah. Zeitpunkt 13:90 Uhr. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة وردت عبر البث نجيب، ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أبو يونس مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيكم، آمين. ركب رجل السيارة أو القطار للسفر وأذن للفجر في الطريق، هل يصلي في القطار ولو كان في اتجاه معاكس للقبلة، أم ماذا يفعل؟ نعم، طبعا إذا كان وقت الفجر سيخرج وهو في القطار، وجب عليه الصلاة داخل القطار. فإن وجد مكانا يصلي فيه من قيام وركوع وسجود يصلي، وإن عجز يسكت عنه القيام للعجز إن عجز. أيضا يصلي على غير القبلة، لأن الصلاة في الدابة للضرورة لخشية خروج الوقت، تسقط عنه القبلة، وأينما تولوا فثم وجه الله. فمش هينفع مثلا نقول لقائد القطار ادينا القبلة لغاية ما نصلي، ما ينفعش. ده ماشي على قضيب، ولا صاحب الطائرة ربان اللي قائد الطائرة ده هنقول له ادينا على القبلة ازاي ده. وكذلك قول ممكن السفينة تتمكن من تحري القبلة عن طريق البوصلة وكذا، إنما القطار لأ، كذلك الطائرة لأ، فتسقط عنك. مهاب السرجي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال طويل قليلا، تحملونا جزاكم الله خيرا. ما حكم قول آمين بعد الانتهاء من الدعاء في السجود أو في القنوت، وقول صلى الله عليه وسلم بعد اسم سلم في الدعاء وهو ساجد؟ النبي عليه الصلاة أزكى التسليم أخبر فقال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. فده موضع دعاء، موضع دعاء. إذا حضرتك بتدعو، لا بأس أن تؤمن على دعاء نفسك، لا حرج، هذا تأكيد الاستجابة، لأن آمين يا رب استجب. كذلك الصلاة على النبي ده دعاء، عندما تقول صلى الله عليه وسلم أنت تدعو للنبي أن يثني عليه ربه جل جلاله، فهذا أيضا من الدعاء، فيجوز في السجود ولا حرج في ذلك. يقول أيضا: وما حكم من قال سبحان ربي الأعلى عوضا عن ربي الأعلى في الصلاة؟ إزاي عوضا عن ربي الأعلى؟ لعلك تقصد عوضا عن سبحان ربي العظيم في الركوع. إن كان هذا هو المقصد، فمعلوم أن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، من تركه سهوا أو استبدله يجبره بسجود السهو. يعني مثلا في الركوع بدلا من أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، رفع من الركوع تذكر، خلاص كمل واسجد للسهو. إنما إن تذكرت حال الركن خلاص تقول سبحان ربي العظيم ولا شيء عليك، ما دام تذكرت حال إيه الركن واستبدلت مباشرة. كمان مثلا نسي الفاتحة وبدأ يقرأ السورة، هو لسه بيقرأ تذكر، راح قرأ الفاتحة تاني والسورة، فلا سجود سهو عليه، إنه إيه في حال الركن تذكر فقال. إنما إن فاتك الركن هنشوف اللي تركته بقى، هل هو من الأركان فلا بد من الإتيان به ثم سجود السهو، أم من الواجبات فتكمل صلاتك وتسجد للسهو؟ فطبعا سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم من الواجبات، فمن تركها نسيانا أو استبدلها ثم تذكر بعد الركن يعني بعد الركوع أو بعد السجود فبيكمل صلاته عادي جدا، وقبل التسليم بيسجد للسهو. بيقول: وإذا أعاد الصلاة في هذه الحالات؟ فلا، لماذا يعيد؟ ما يعيدش الصلاة، صلاته صحيحة، لأن الواجب يجبر بسجود السهو. وإن أعاد لعدم العلم فلا بأس، ولكن أهو قد تعلم الحكم فلا يفعل بعد. بيقول: هل من على من كان يصلي بهذه الأخطاء جهلا كفارة؟ ما في كفارة، خلاص من وقت العلم إن شاء الله تبدأ تفعل بضوابط العلم. بيقول: هل مجرد صلاة الفتاة كافي لاختيارها زوجة؟ النبي حدد في قضية الزواج: فاظفر بذات الدين، والدين يعني الأصول عندها، الأركان موجودة، يعني عندها بتصلي بتصوم رمضان، إذا كان عندها مال بتزكي، وهكذا عندها أخلاق كريمة طيبة مطواعة، فهذه الأصول هي، مش لازم تكون بقى طالبة علم مثلا حافظة المتون ولا لا، مش لازم، هذه كلها من نوافل الأمر، إنما الأصل موجود عندها فخلاص فهذا دين. بيقول أيضا: هل طيب أدهم البيطار، ده أدهم بتاعنا اسمه البيطار، طب كويس. بيقول: استني يا بنتي بقى. بيقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سبحان الله، المجموعات دي تعبتني، معرفش أنام لا ليل ولا نهار منها، يجي 20 مجموعة والبترين عشان الناس تعذر، بس والله ما بعرف انام، وساعات لو لغيت الاشعارات ما فيش فايده برضه، الناس بتزعق. ويا ريت مثلا في فتاوى، ده كله بقى مواعظ وارشادات، ودي بتسلم وده بيسلم. فانا بنبه عبر البث، الله يرضى عنكم، محدش يضيفني في مجموعات. بس تصبح الصبح تلاقي نفسك ليك 50 مجموعة، يا جماعة مين اللي بيضيفني في المجموعات؟ لا تدري، ودي المشكلة. وناس يخترعوا لك مجموعات، يا جماعة الله يكرم، راعوا الوقت وراعوا الالتزامات والمشاغل، الله يرضى عليكم، محدش يضيف في المجموعات خالص، الله يكرمكم. اللي عندي رقم يتصل بي على الخاص، عنده فتوى وعنده استفسار. وبرضه بنبه يا اخوة، الله يرضى عليكم، الناس اللي على البث، اللي عنده الواتس بتاعي الله يكرمك، ده واتس شيخ، يعني الله يكرمك مش لازم 50 موعظة في اليوم، خلاص كده الله يرضى عليك، شيخ يعني للفتوى فقط، عندك سؤال ابعت، ما عندكش خلاص، ده بيجيب لي الواتس، الفيسبوك كله عندي على الواتس، كل المقالات بعت لي، والاعجب والادهى والامر بقى، تلاقي واحد بعت لك مثلا 3 فيديوهات، خلي بالك والله العظيم، اقل فيديو حوالي 10 دقائق، شيخنا ممكن بس تشوف الفيديوهات وترد عليها؟ النت عندي ضعيف اصلا مش هيفتح الفيديو، وانا بقى هقعد 3 فيديوهات نص ساعة، انت فاكر ان انا فاضي نص ساعة عشان اتفرج وبعد كده جاوبك؟ ابعت انت السؤال على طول، انت ما شاء الله عندك النت قوي، افتح واقرأ واسمع، وبعد ما اسمك اكتب السؤال بس، قول لي مثلا في حديث كذا حكمه ايه بس، الدعاء كذا صح ولا لا بس. انما واحد مرة والله يا اخ والله ارسل لي قريب من 15 رسالة صوتية، كل رسالة 12 دقيقة، يعملوا كام دول؟ 2 ساعة ونص. تخيل بقى انا هقعد 2 ساعة ونص عشان اسمع، وبعد 2 ساعة ونص هبدأ ارد، فانا من غير ما افتح ولا رسالة كتبت له رجاء ما هو سؤالك؟ السؤال، اصل انا قلت لزوجتي انت طالق في دي المرة الثالثة، قلت له يبقى طالق ولا راجعة، خلاص في نص دقيقة. أتقريب صاحبنا في ال15 رسالة يا عبد العزيز بيحكي لي قصة 25 سنة زواج، من أول ما اتزوجها، أنا فضيلك يا ابني، أنا مش فضيلك عشان أسمع 15 رسالة صوتية. فلازم نتعلم في حاجات اسمها آداب في التعامل. ده رقم شيخ، يعني لا تبعت له موعظة ولا تبعت له مقال ولا تبعت له فيديو، انت عندك فتوى، هي الفتوى فقط، السلام عليكم، ما حكم كذا بس. فهي فرصة الله يبارك له، جات مع الأخ فبيقول، هو ايه اللي دخلنا على المسألة دي؟
أدهم أبي تاجر.
أدهم، فين أدهم؟ ايه؟ الرسائل اللي عماله سبحان الله، احسنت يا حسين ما شاء الله. فبنقول ما حدش شيخ والله يكرمكم يحطنا في مجموعات، انا ان شاء الله بحاول اغربل كل المجموعات اللي انا لقيت مثلا عندي في الجروبات دي، والله فوق 70 جروب، انا مش عارف مين اللي بيحطني في الجروبات دي، وتلاقي فجأة كده يطلع لك حتى على الواتس يا شيخ، مش على الفيسبوك فقط، حتى على الواتس الاقي تطلع لي مجموعة كده، وكل شويه بص ما بيناموش والله يا اخوه، ليل ونهار والله ما في نوم، ده في لدرجه في اخ انا عايز بسال نفسي ده بينام امتى، والله يا اخوه طول الليل والنهار رسائل، اقول يا ربي سبحانك الاخ ده ما بيتعبش، ورسائل ايه بقى ولا حد بيفتحها، طب بتبعتها ليه؟ والاعجب من ده بص بقى اللي كتب لك يوم على الفيسبوك، حان الان وقت صلاه الفجر، طب اللي راح يصلي الفجر ده يخش على الفيسبوك يبص يقرا لك؟ لا، يبقى انت عايز تقول للناس ان انت صاحب صلاه الفجر، رياء وسمعه، ليه يا اخي؟ وانت الفيسبوك تاني خلاص واذان اذنت في الناس من وقت الصلاه؟ لا يا ابني، ما تكتبش حان الان وقت صلاه الظهر، يعني هو اللي بيصلي هيقعد لك على الفيس عشان يقرا حان الان وقت صلاه الظهر؟ مش هيقعد، فاللي بيصلي بيصلي مش وقت الفيسبوك. فبلاش يا إخوة نكتب الكلام ده، الله يكرمكم. أدهم يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلي أشوف مش هيسكتوا بقى كده طول الليل والنهار، عشان الناس تعذر بس. هيقول لي يا شيخنا انت ما رديتش، هرد ايه يا ابني؟ بيجي لي والله العظيم ممكن في 500 600 رساله، انا لو هقعد ارد لا هعرف اكل ولا هشرب ولا هدرس ولا اجي المسجد ولا اصلي ولا اعمل حاجه خالص عشان ارد على ده كله. عشان كده هتلاقي الواتس عندي كله ازرق، والفيسبوك كذلك، والماسنجر كذلك، ده حتى التليجرام ما سابوناش. اهو مش هتسكتوا بقى. الله الله الله. طيب المهم. معلش يا ادم جت عليك بقى ادم. فبيقول سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا، بارك الله فيك، امين. سؤال الشيخ، كيف للانسان يعرف عيوب نفسه، يعرض نفسه على القران والسنه، هل ينفذ الامر ويجتنب النهي ويصدق الخبر، ينظر الى اخوانه من الصادقين الصالحين هل ينصحون له في أشياء فيستقبل النصيحة بعين الاهتمام، فما نصحك إلا لحب، يبقى فيك خلل. مش هيسكت، مش لا سيبه بس مش ما هعمل، استنى عشان نشوف الأسئلة. انت قفلت التليفون؟ مش لا مش هيسكت ده ليل ونهار اهو. فإذا تستمع لنصائح إخوانك وتبدأ تجاهد نفسك وتشوف جوانب التقصير فيك، ومع الدعاء ان ربنا عز وجل يلهمك رشدك ويقيك شر نفسك، ونسال الله عز وجل لنا ولك التثبيت، اللهم امين. مهاب السرج يقول ايضا، عفوا شيخنا، اقصد قول سبحانه ربيا بالالف، وليه بيقول ربيا؟ ما يقولش ربيا خلاص او اتعلم سبحان ربي العظيم وخلاص مش ربيا، لكن ان قالها جهلا لا باس ولا حرج، لا تغير المعنى ولا شيء. والله أعلى وأعلم بهذا القدر. في أسئلة؟ خلاص بيقول انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.